معنا في البي بي سي. في البداية أود أن أتساءل معك عن الحجم الكبير الذي منح لعنصر الشباب في هذا المؤشر لمجلة الإيكونوميست. في البداية هل تعتقد أن عنصر الشباب بالفعل يستحق أن يمنح 35%؟
شكرا جزيلا. نعم يستحق، لأنه تعرف مجتمعاتنا العربية هي مجتمعات شابة، يعني قرابة 60% على الأقل من السكان هم من الشباب، وبالتالي هؤلاء ينبغي أن يعطوا الوزن الأكبر في أي عملية بحثية في هذا الاتجاه. كذلك هؤلاء الشباب لهم متطلبات وشديدو التأثر بالتطورات التكنولوجية، يعني الذين حركوا ثورة الياسمين في تونس هم الشباب الحقيقة، من خلال استخدام أدوات تكنولوجية لم يعد بإمكان الحكومات أن تسيطر عليها بالشكل الذي كان سائدا في السابق. نفس الشيء الحديث عن مصر، ثورة شباب 25 يناير من خلال الأدوات أيضا التكنولوجية، مع الملاحظة أنه يمكن في تونس حوالي 25% من السكان يستخدموا الكمبيوتر، بينما ما في مصر حوالي 15% من السكان يستخدموا الكمبيوتر، ومع ذلك استطاع هؤلاء أن يتحركوا وأن يحركوا الشارع من خلال استخدام الأدوات المتاحة، من خلال الفيسبوك ومن خلال تويتر ومن خلال الكاميرات المحمولة التي ممكن التواصل بها. لذلك هؤلاء مهم جدا أن يكونوا يأخذوا بعين الاعتبار. طبعا هم الذين في مجال العمالة، هم الذين في الزواج، هم الذين لهم أحلام في الحرية.
سأتي إلى هذه النقاط دكتور المناع، نقاط مهمة، لكن أود أن تبقى معي لأن بروفيسور مأمون فندي ينضم إلينا الآن في الاستوديو. مساء الخير بروفيسور فندي. نفس النقطة التي أثرتها مع دكتور عايد من الكويت، لحجم كبير أعطي، وزن كبير أعطي من خلال مؤشر الإيكونوميست لجيل الشباب من هم دون سن 25، ربما على حساب عوامل أخرى مثل حريات التعبير، فرص العمل، لست أدري ربما الحق في الدراسة أو الحق في السفر إلى آخره. هل لك أن تعلق على هذه النقطة تحديدا، خاصة وأن هذه الدراسة كانت أجريت قبل ثورة الياسمين في تونس وقبل ثورة 25 يناير في مصر؟
هناك نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى هي أن المؤشر الخاطئ هو مؤشر الشباب، والمؤشر الآخر هو مؤشر التكنولوجيا. ما حدث أن الشباب، أن كان هناك تقريبا القشرة الأرضية كلها تحت ضغط هواء ساخن لمدة 40 أو 50 عاما من الدكتاتورية، كانت تقريبا إلى حد ما الأرض هشة عند منطقة الشباب، ولكن عندما انفجر البركان خرج الجميع. يعني لم يحدث أن الشباب فقط هم الذين كونوا ثورة مصر، ولو كانت ثورة الشباب فقط ما نجحت، كانت ثورة شعبية من الأطفال للنساء للمحجبات
جميع طبقات المجتمع المصري،
طبقات المجتمع. النقطة الثانية التكنولوجيا، الحديث كان عن التكنولوجيا والفيسبوك. التكنولوجيا والفيسبوك كانوا شرارة الحركة، لكن المظاهرات المليونية في السويس وفي الإسكندرية وفي القاهرة كانت يوم الجمعة، كانت المساجد وكانت الأشياء الاجتماعية العادية. نحن نتحدث عن مجتمعات تقليدية تتحرك بما يسمى face to face communication، اللي هو التواصل المباشر بين البشر وشكاواهم، وأن فلان قتل وأن هناك جنازة ستخرج من هذا المسجد أو ذاك. كان شعار الثورة لم يكن مؤشرات اقتصادية، كانت كرامة، حرية، عدالة اجتماعية.
لكن هناك حالة ظلم، الجميع ينادي، نعم، يقولون، نعم، بأنه كان، نعم، هناك ظلم، نعم، خاصة في مصر، وهذا مرتبط بالوضع الاقتصادي.
لا
دكتور،
لا مرتبط بشيء آخر، مرتبط بما يسمى الفجوة. الفجوة يعني كل ما كتب في العلوم السياسية أن هناك فجوات كبيرة تفجر الثورات. الفجوة التي كانت موجودة في مصر هي ما أسميها فجوة ماضي الافتخار مقابل واقع الاحتقار. بمعنى أنك تدرس هذا الشاب في المدرسة أنه ابن الحضارة الفرعونية العظيمة، وأن قومه ساد هؤلاء المجتمعات، ثم ينظر إلى نفسه في المرآة في الصباح ولا يجد معه سوى هويته ومجرد بضعة جنيهات، فيحس هذه الفجوة الكبيرة بين الوهم والواقع,
والواقع هي
هو الذي فجر هذه الثورة.
سأعود إلى الكويت دكتور عايد المناع. هناك عناصر أخرى ربما تكون لعبت في ثورة الياسمين, لعبت أدوار أساسية في ثورة الياسمين وثورة 25 يناير. الوضع الاقتصادي, الفساد, ما يقال عن فساد, قلة الديمقراطية, الرقابة التي تفرض على الكتب, تفرض على وسائل الإعلام الحكومية وحتى وسائل الإعلام الخاصة. برأيك هذه العوامل لم تأخذ حصة كافية أو حيز كافي في مؤشر الإيكونوميست. لماذا برأيك التركيز فقط أو أعطاء جيل الشباب حجم أكبر على حساب هذه النقاط الأخرى؟
يعني أنا أولا أقول أنه مثل ما أشار دكتور فندي أنه لو كانت ثورة شباب لما نجحت, الشباب الحقيقة هم الشعلة, يعني في النهاية هم الذين حركوا هذا الوضع. لماذا لم يتم تحرك الوضع في السابق مثلا لمطالب ديمقراطية؟ يعني مثلا سنة 77 في مصر في يناير 77 كان في ثورة, ويمكن أعنف وأشد من ثورة يناير هذه, ولكنها كانت مطالب اقتصادية. في إيران كان في ثورة عارمة إثر الانتخابات الماضية لكنها لم تنجح. هناك أكثر من عامل يؤدي إلى النجاح وهناك أكثر من عامل يؤدي إلى الفشل. لذلك وضع مجموعة من المعايير هي لقياس مدى أهمية المعيار. يعني مثلا طول مدة الحكم بالفعل أوجد حالة من الضيق, أنه إلى متى يعني موجود هؤلاء الذين يولد الناس ويموتوا وهم ما زالوا في السلطة مثلا. يعني هذه أيضا متطلبات ديمقراطية مثلا.
طيب.
الفساد, الفساد الحقيقة حالة مرعبة في عالمنا, يعني خاصة مثلا في بعض الدول معظم الأمور لا تتم للأسف الشديد برشوة أو عن طريق نافذين مثلا إذا تحصل على خدمات. هناك أراضي مثلا في مصر يتم الحديث عنها تم منحها لأناس بمبالغ لا تذكر وبيعت بمبالغ خيالية مثلا. إذن طيب بقية الناس من أين لهم هذا؟ لذلك نجد أيضا الرقابة اللي تفضلت وذكرتها, الرقابة
باختصار,
الرقابة طبعا للأسف
باختصار شديد لأنه لدي العديد من النقاط أود أن يثيرها معك خلال الدقائق العشر.
الرقابة الرقابة نوعين حقيقة, هناك رقابة رسمية وهناك رقابة شعبية. هناك رقابة رسمية أن الحكومات كل ما يتم التعرض لها تصادره, وهناك رقابة شعبية. يعني مثلا عندنا المجتمعات الإسلامية أي شيء ممكن أن يشتم منه رائحة في انتقاد للأديان أو للمقدسات يتم أيضا مصادرته حتى وإن كان علمي ومنطقي. طيب. وهذه إشكالية أخرى. يعني
كي نتحرك إلى نقاط أخرى في هذا الحوار بروفيسور مأمون فندي, في البداية اليمن حل بالمرتبة الأولى, تليه ليبيا ثم سوريا, والمفاجأة هنا سلطنة عمان تأتي بالمرتبة الخامسة أو السادسة من حيث احتمال أن تذهب باتجاه الثورة. يعني هناك معطيات مختلفة على الأرض لكل دولة, خصوصيات معينة. الجميع يعرف ما يجري في اليمن من حراك جنوبي, من صراع مع الحوثيين في الشمال, انتشار ما يقال عن انتشار لتنظيم القاعدة في البلاد, انتشار للسلاح بكم هائل بين أبناء يعني اليمن. أود منك تعليقا على نقطة اليمن.
هو هناك حالتين, حالة اليمن يعني كان الاندكس بيضع حالة تونس على الأقل في تقريبا في منتصف القائمة, لكن تونس ظهرت في
البداية.
حالة الدول ما يمكن تسميتها بالدول ذات الصراع الوطني الممتد مثل حالة السودان التي أدت إلى الانفصال, حالة مرت 50 عاما من الحرب الأهلية. نفس الشيء بالنسبة لليمن, مسألة تفكيك اليمن هي ليست من يعني ما سنراه في اليمن ليس ثورة على غرار مصر لإعادة بناء الدولة. سنجد حالة تشظي مثل ما حدث في السودان, العودة إلى جنوب اليمن وشمال اليمن, وربما الشمال ينقسم إلى نصفين, صعدة والحوثيين مقابل حاشد وبكيل في الوسط كقبيلة. يعني التركيبة القبلية لليمن تؤدي إلى يعني سنرى إذا ما فكت اليمن فستفك بشكل دموي في النهاية, ستفك بشكل جهوي. أي ثورة في اليمن لن تكون مثل ما حدث في مصر هي مجرد أن الرئيس رحل, لا, في اليمن أو في مناطق الخليج بشكل عام سنرى كثيرا من الدم قبل أن نرى.
وهذه نقطة مهمة جدا أود أن أرجع بها للدكتور عايد المناع في الكويت. رأينا أن السعودية حلت في المرتبة الثالثة هنا من حيث الدول الأقل استقرارا, حسب دائما نذكر أن هذا تقرير لمجلة الإيكونوميست, جاءت بعدها البحرين في المرتبة التاسعة. رأينا ما جرى في البحرين خلال اليومين الماضيين. هناك خصوصية معينة لمنطقة الخليج دكتور عايدة، ليس كذلك فيما يتعلق بما يوصف بأنه ثورات شعبية؟
أنا أعتقد أنه يعني يظل في النهاية أن دول الخليج ربما تكون هي الأكثر استقرارا في المنطقة العربية، وربما يكون العامل الاقتصادي العامل الأول، إذ أن معظم هذه الدول في وضعية اقتصادية مريحة. يأتي في العامل الثاني العلاقة ما بين الحكم وما بين الناس، يعني الذين يعرفون، وبالتأكيد دكتور فندي يعرف هذه المنطقة جيدا، العلاقة ما بين الحكم والناس هي علاقة مباشرة، وقليلا ما تجد أن الحكم بعيد عن الناس أو أنه قاسي وباطش ومتجبر، ولذلك هذه تخفف من الأمور. هناك أيضا قيم تقليدية، احترام الكبير والأمير، وقضايا لا تزال الحقيقة في هذا الجانب. هناك أيضا متنفس جيد للحريات وخاصة في المجال الثقافي والإعلامي، لذلك أنا أعتقد أنه راح تكون هي الأقل. ربما من يعني عندما ننظر للبحرين نجد أن الوضعية الاقتصادية تكون هي الأقل من الدول الخليج الأخرى.
سيرها معك قبل ما نتحول إليك دكتور مامون، ربما البحرين وضع خاص. سمعنا المعارضة البحرينية أو جانب من المعارضين البحرينيين يقولون أن الأكثرية الشيعية في البحرين مضطهدة على الأرض. الأمر لا يتعلق بالوضع الاقتصادي، إنما بوضع حقوق أساسية لهذه الأكثرية حسب ما نفهم.
أنا شك في ذلك للأمانة. أنا أعرف البحرين جيدا، وأعرف أنه هناك يعني من الأخوة في الطائفة الشيعية أكيد في ناس أغلبية ربما تكون مستواها الاقتصادي بسيط، وهذا للأسف الشديد موروث يعني منذ عقود من الزمن. البحرين أيضا فيها أبر كلاس أو أغنياء جدا أيضا من الطائفة الشيعية مثل ما هي من الطائفة السنية، والفقر والمستوى الاقتصادي في السنة ليس بعيدا عن الشيعة في هذا الجانب للأسف الشديد. اسمح لي بس لحظة، بس في حساسية طائفية منذ قيام الثورة الإيرانية وجدت البحرين في السابق. كان فيها قوة سياسية، الجبهة الشعبية، جبهة التحرير، وهي قوة يسارية تجمع السنة والشيعة. الآن صار هناك فصل ما بين السنة والشيعة.
بروفيسور مأمون فندي، تود الحديث عن الكويت ونظر البحرين نقطة مهمة.
النقطة التي أكدها الدكتور عايد وأنا أعتقد أنها مهمة، أنه في حالة الكويت 90 أزيلت رأس النظام تماما بواسطة صدام حسين، ولو كانت هناك حالة الغضب لما عادت أسرة الصباح إلى الكويت، لكن رغم خروج هذه الأسرة إلا أنها عادت تحكم، فبالتالي كان لدى الشعب فرصة أن يتخلى عنها لو أراد، لكن هذا لم يحدث نتيجة لطبيعة الأنظمة الإمارات في والممالك في هذه المنطقة. أما حالة البحرين فهي حالة خاصة جدا، لأن حالة البحرين هي خاسرة ما بين تسميها في المعسكر السني الشيعي ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، وهذه حرب إقليمية باردة كان وتلتهب وتشتعل لفترات طويلة منذ الستينات. نحن أمام حالة البحرين ما يمكن تسميته واجينج ذا دوغ، أن التيل واجز ذا دوغ أو الزيل يحرك الكلب، بمعنى أن إذا ما قد تسقط إيران قبل البحرين، أو العكس إذا ما سقطت البحرين قبل إيران، فنحن لدينا مشكلة حقيقية في منطقة الخليج برمتها. السعودية ستتأثر بها حتما، لكن ما يمكن أن ينقذ البحرين هو سقوط النظام الإيراني، وبالتالي يتغير إذا ما سقطت طهران والقاهرة في وقت واحد تغير الشرق الأوسط. هذا ما يمكن تسميته بالشرق الأوسط الجديد، بس بصناعة محلية وليس بصناعة خارجية.
شكرا جزيلا لك بروفيسور مأمون فندي، وأيضا أشكر ضيفي من الكويت دكتور عايد المناع مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين.